كل الأسئلة على هل أف أم.
كل الأسئلة.
متواصلين معكم متابعين الكرام في طرح أسئلتنا في حلقة اليوم. سؤالنا الأخير نتكلم عن متلازمة إيرلين وأيضا الحديث عن هذه المتلازمة يمكن البعض أول مرة يسمعها. سؤالنا كيف ممكن أفرق بين متلازمة إيرلين وعسر القراءة بالنسبة للأطفال؟ الأستاذة عائشة بنت علوي بعبود المديرة التنفيذية لمركز الأيادي البيضاء للتقنيات المساعدة والتأهيل وفاحصة لمتلازمة إيرلين هي اللي راح تساعدنا على الإجابة اليوم. حياك الله أستاذة عائشة.
أهلين أخت خلود، الله يحييك وعافيك.
يا هلا وسهلا. يعني في البداية خلينا نعرف بهذه المتلازمة ونشرح شوية ونتكلم عنها.
أوكي. متلازمة إيرلين هي ليست مرض، هذا أولا. هي عبارة عن خلل أو اضطراب في المنطقة المسؤولة عن المعالجة البصرية في الدماغ. وقد تكون يعني موروثة، وقد تكون بسبب حادث أو تكون نتيجة التهاب معين. بمعنى أن كيف أن عدسة العين تتم يعني تلتقط الأشياء والصور والأحجام والألوان من البيئة، وشلون يتم ترجمتها بداخل الدماغ، فهي عدم مقدرة الدماغ على تفسير هذه الأشياء اللي تشوفها العين.
نعم. يعني لو 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 نتحدث عن أيضا البعض ربما ما يقدر يفرق بين عسر القراءة بالنسبة للأطفال وبين أن شخص يصاب بهذه المتلازمة.
أي صحيح، من المهم جدا التوضيح ما بين الأمرين. يعني هي حتى عسر القراءة هو عبارة عن خلل. هو خلل يعني في القراءة ذو منشأ عصبي. وغير مرتبط بأي عوامل ثقافية أو بيئية أو وما له علاقة حتى بنسبة الذكاء، يعني ممكن يكون معدل ذكاء الشخص عادي أو فوق العادي حتى. أوكي. الفرق بينهم أن عسر القراءة ما فيها أي أعراض جسدية تظهر.
عسر القراءة
بالنسبة للمتلازمة ما فيها أي أعراض جسدية تظهر على الشخص. على عكس متلازمة إيرلين، متلازمة إيرلين يتصاحب معها بعض الأعراض الفيزيولوجية أو الجسدية اللي تظهر على المصاب بها. إضافة إلى ذلك تكون بعض الأعراض المشابهة لعسر القراءة. أيضا يعني من المهم أيضا التوضيح أن متلازمة إيرلين تؤدي إلى صعوبات تعليمية من ضمنها الدسلكسيا. يعني متلازمة إيرلين ممكن تؤدي إلى صعوبة في القراءة، ولكن ليس العكس. يعني الدسلكسيا لا تسبب متلازمة إيرلين. تحتدي وايد وايد مهم أن الواحد يفرق ما بين الاثنين، أو المعلم في المدرسة يفرق ما بين الاثنين.
طيب أستاذ عايش، أنت قلتي أن في أعراض جسدية مصاحبة لمتلازمة إيرلين، ممكن شوي نوضح لو بعض هذه الأعراض؟
أي طبعا، يعني عادة الشخص المصاب، طبعا حين نتكلم عن الجنسين الذكور والإناث على حد السواء. ونتكلم عن الطفل وعن الشخص البالغ على حد السواء. الأعراض اللي تظهر الجسدية على الشخص، إن تلقين الشخص أول شيء أو إحدى الأعراض إن حساسيته يتحسس من الإضاءة. أوكي. هاي طبعا يعتمد على درجة المتلازمة، ما كل الناس طبعا المصابين ممكن يصير عندهم تحسس من الإضاءة. هاي شغلة. الشغلة الثانية ممكن يصير عندهم إحمرار بالعين أو حكة بالعين أو ألم في منتصف العين تحديدا، أو ممكن يصير ثقل بالعين بالجفون، يحس الشخص أنه عنده ثقل. ممكن يكون ثقل بالرأس، ممكن يعني يتطور الأمر إلى صداع، وممكن حتى يتطور في أسوأ الحالات إلى صداع نصفي. أيضا ممكن يصير عنده دوخة، ممكن يصير عنده غثيان، لوعة. تلقين الطفل كل ما حاول، مثلا الطفل أو الشخص الكبير، كل ما حاول يركز فترة أطول كل ما ظهرت عليه الأعراض الجسدية أكثر. من ضمن الأشياء الإجهاد أو التعب الجسدي، يبدأ يشتكي أنه هو حاس بإرهاق شديد. أوكي. حاس بضيق بالصدر، مو قادر يكمل، بدأ يتملل. أوكي. بدأ يتثاءب أو يشعر بالنعاس. فهالأعراض كلها مصاحبة لمتلازمة إيرلين، ناهيك عن الأعراض الثانية اللي هي تحدث على شكل تشوهات في النص. اللي هي تتشابه في هالحالة مع أعراض الدسلكسيا. إنه يشوف الأسطر تبدأ تتشابك، إنه يضيف كلمة، يحدث كلمة، يطوف كلمة أو يطوف سطر كامل، أو تحسينه يعني بعد قراءة فقرة كاملة يقول خلاص أنا ما قادر أكمل في القراءة. بدت عينه تدمع، أو ممكن يصير جفاف بالعين، أو ممكن يصير يحس فيها كأن فيها مثل الرمل. أوكي. وتصير أيضا ممكن تبدأ على الطفل خاصة فرط النشاط. إنه خلاص ما يقدر يستمر في عمل التمرين، وبالتالي صعب ان انت تقعدين على كرسية.
نعم. طيب استاذ عايشة، يمكن الان اللي يسمع هذه الاعراض يتساءل هل في علاج لهذه المتلازمة؟
اي طبعا، احنا عادة عندنا بروتوكول خاص بالمتلازمة.
نعم.
يبدأ من اولا تحديد درجة المتلازمة.
نعم.
فهي اولا نقوم باول فحص، الفحص هذا مدته تقريبا ساعتين، وعلى فكرة كل فحوصات متلازمة الرن لازم تصير في فترة النهار، لا يمكن تحديدها الا فترة النهار.
جميل.
اوكي. فيعتمد على الدرجة. اوكي، نعمل الفحص احنا اولا.
نعم.
وبعد الفحص اللي من خلاله نبين درجة المتلازمة كانت خفيفة أو متوسطة أو شديدة، وبعد ذلك يتم تحديد اللون المناسب اللي يريح العين، لأن أحد الأشياء أو الأعراض اللي تظهر هو الإجهاد البصري.
نعم.
أن العين تكون مجهدة ومو قادر، يعني مو قادر الشخص أنه هو يستمر في التركيز فترة أطول، سواء التركيز على القراءة ولا التركيز على عمل شغلة يدوية معينة، أو حتى على قيادة المركبات، أو حتى كان يمارس رياضة، أي شغلة تتعلق فيها بالتركيز. فبالتالي نلقى الشخص أن بعد ما نعمل الفحص اللي نحدد فيه الدرجة واللون المناسب اللي يتناسب معه، إذا كانت الدرجة خفيفة فإحنا نعمل له تقنين مناسب ونعطي نصائح الولي الأمر، وطبعا نعطي نصائح حتى للمدرسة.
نعم.
كيف يتعاملون مع هالحالة على أساس إحنا ما نبيها تزيد.
نعم.
الفحص الآخر اللي طبعا الفحص هذا يعتمد على عمر الشخص المصاب، إذا كان طفل فله اختبار معين، إذا كان شخص من عمر 10 سنوات فما فوق فله اختبار آخر.
نعم.
أيضا بالنسبة للإعاقات إحنا نعمل لهم فحص للأشخاص اللي غير قادرين على التواصل اللفظي، فلهم أيضا فحص خاص لهم.
نعم.
خاصة مثلا التوحد رح يكون عن طريق المراقبة أو الملاحظة للسلوكيات.
نعم.
طبعا إذا خلصنا هذا الفحص، في فحص آخر اللي هو التشخيصي للناس اللي عندهم اللي مصابين بدرجة مثلا شديدة للمتلازمة. فبالتالي احنا نقوم بفحص نسميه فحص التشخيصي، اللي من خلالها نحدد عدد العدسات اللي راح يستخدمها وأيضا ألوان العدسات. في مراحل أو في حالات أخرى جت عندنا في المركز اضطرينا نعمل 6 عدسات مضغوطة. أوكي، علشان الشخص يقدر يتكيف مع البيئة وتقل عنده الأعراض.
نعم. يعني أستاذ عايشة ما شاء الله عليك فصلتينا في هذا الموضوع، لكن السؤال هل في مدة زمنية معينة للعلاج ولا هو يعتمد على كل حالة وأيضا على درجة المتلازمة؟
أكيد هو يعتمد على درجة المتلازمة. يعني مثلا إذا احنا نتكلم عن الدرجة الخفيفة.
نعم.
فهي محتاج لها إلى تقنين بيئي.
نعم.
أوكي، سواء داخل المنزل أو داخل المدرسة. الناس اللي يتعاملون مع الشخص لازم يكونوا مدركين كيفية التعامل معه، فبالتالي احنا ما نريد ان الموضوع يتطور.
نعم.
على اساس انه يبقى في هذا الحدود.
نعم.
اذا كانت المرحلة شديدة، اوكي، بالتالي احنا محتاجين الى التدخل العلاجي اللي هو راح يكون على هيئة نظارة يلبسها الشخص.
نعم.
وطبعا هالنظارة يعني راح يلبسها مدى الحياة.
نعم. طيب
مثلا النظارة الطبية اللي الشخص يستخدمها، يعني حتى لو كان الشخص مثلا عنده طول نظر أو قصر نظر.
نعم.
إحنا ناخذ هذا الرقم ويتم تصنيعها في أمريكا بحيث أن الشخص ما يضطر يلبس نظارتين، الطبية ونظارة متلازمة أرلين.
نعم.
بنعملها في واحد تنضغط تصنع في أمريكا ويعيش الشخص حياته بشكل طبيعي.
نعم. يعني ممكن يتجاوز الأعراض وبالتالي أيضا من خلال العلاج.
ممكن يعيش حياته طبيعي.
نعم. طيب الأهمية دائما يمكن نعرف دائما أنه التشخيص في بداياته لأي مرض أو أي اضطراب هو يكون الطريق والحل دائما. إلى أي مدى هذا الموضوع ينطبق على متلازمة إيرلين؟
طبعا كثير مهم بالنسبة لنا التشخيص في المراحل المبكرة.
نعم.
يعني من يعني مثلا انا الواحد يفكر انه في عمر المراحل الاولى من المدرسه مثلا تبان المشاكل، يعني تظهر المشاكل مثلا على صف الاول ابتدائي او الثاني الابتدائي، تظهر اذا كان الشخص بدت عنده بعض الاعراض، لان كثير صعب ان انت تكتشفينها.
نعم.
على عمر السنه الاولى او السنتين، وخاصه.
نعم.
ان بعض الاعراض تتشابه مع امراض خاصه اخرى بالعيون.
نعم.
فاحنا الواحد يبي يكون متاكد انه هو قاعد يشخص بالطريقة الصحيحة.
نعم.
لأن لا تفاقمت المشكلة وتم تشخيصها بطريقة خاطئة على أن مثلا تم تصنيفها على أن عنده صعوبة تعليمية مثلا معينة.
نعم.
رح يتم ينعطى برنامج مختلف تماما. نعم. واللي ما رح يستفيد منه الطفل.
نعم.
بالتالي الآثار السلبية اللي رح تنعكس على الطفل أنه الطفل أوكي انحط في مكان غلط وتنعطى التدخل أو البرنامج التعليمي الغلط وما في استفادة، والطفل ما زال يدهور في المدرسة، الصعوبة التعليمية لم يتم التغلب عليها لأن مشكلتها أعمق اللي هي متلازمة إرلن، ولم ينعطى العلاج الصحيح أو التشخيص الصحيح.
نعم.
فبالتالي أنت تخيلي مع سنوات الدراسة رح يقل مستواه المدرسي.
نعم. نعم.
والتحصيل الدراسي، ورح ينعكس سلبا حتى عليه على شخصيته، ممكن يفقد الدافعية والرغبة للذهاب للمدرسة.
نعم.
ويتأثر طبعا، تتكلمين عن مستقبل شخص.
صحيح. نعم.
فهمتيني؟ فأكيد طبعا كل ما تداركت المشكلة في بداية الأمر.
نعم.
كل ما انعكس إيجابا على الشخص.
طيب سابع عشر، بختم الحوار معك بنصايح أو نقاط مهمة حابة أنك أنت تركزي عليها لكل من يسمعنا.
أيه.
بالنسبة للأسر اللي ربما يشكوا أنه عندهم طفل مصاب بهذه المتلازمة.
أي صحيح، هو في بعض الشغلات الولي الأمر المفروض أنه يتنبه لها، من ضمنها مثل ما قلت هي قد تكون التحسس، أحد الأعراض التحسس للإضاءة.
نعم.
أوكي، سواء إضاءة المصابيح في المنزل أو حتى الإضاءة خارج المنزل. أيضا لما يحس الولي الأمر أن الطفل بدأ يتشتت.
نعم.
أو صار عنده فرط في النشاط، خلى يتنبه لهالأشياء ويظل يراقب.
نعم.
هل سلوك الطفل يختلف أثناء النهار من الليل؟ هل بدت الأعراض تبدأ الأعراض عنده عند التركيز أو هاي طول الوقت معه؟
نعم.
الشغلات الثانية يعني اللي أنا يعني أحب أهم بعد أقولها حتى لسائقي المركبات، لأن إحنا ما نتحدث عن متلازمة تصيب الطلاب فقط، هي تصيب.
نعم.
كل حد يعني.
صحيح.
حتى نسبة الإصابة في العالم 14% من سكان العالم.
نعم.
هل بعد إذا كان سائق مركبة حاس إن أثناء التركيز قاعد يشوف تشوهات بصرية أو ما قاعد يفقد تركيزه، فأحسن له إنه يبدأ يعني للفحص أو يحاول يثقف نفسه عن المتلازمة.
نعم.
ولي الأمر دوره وايد وايد مهم في التشخيص قبل المدرسة، لأنه هو اللي يتعامل مع الطفل في البيت.
نعم.
فيلاحظ عليه أيضا إذا كان كثير التعثر أو أن الطفل ما يركز أو أنه يفقد تركيزه في أوقات معينة، هاي الأشياء لازم ولي الأمر يحطها في باله ويبدأ يعني يحاول إنه قدر الإمكان إنه يشوف هالأعراض هاي مصاحبة لها. حكة بالعين وأيضا أعراض جسدية بدأت تظهر غير فرط النشاط وعدم التركيز وعدم الاستيعاب وأن كثرة النسيان أو أنه يحفظ وينسى.
نعم.
يقرأ وينسى، يقرأ وما يفهم، هاي كلها لازم يحطها في باله، فمعناه هذا مؤشر أن في مشكلة أو خلل معين ويحاول يلجأ للشخص الاختصاصي وفي أقرب وقت.
كل الشكر لك أستاذة عايشة بنت علوي بعبود، المديرة التنفيذية لمركز الأيادة البيضاء للتقنيات المساعدة والتأهيل وفاحصة لمتلازمة إرلن. شكرا جزيلا.
عفوا عزيزتي، ويسعد مساكم. الله يعافيك. مع السلامة.
مع السلامة. كل الأسئلة. كل.